أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية عشرة، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، أو ما لم تزل الشمس. من آداب الإسلام أن الضيف إذا دخل على مضيفه قبل زوال الشمس، فإذا أراد أن يصوم لابد أن يستأذن من مضيفه. يعني بعبارة أصرح وأوضح، يكره للضيف أن يصوم من دون إذن مضيفه إذا جاء نهارا قبل زوال الشمس. لكن يحتمل من الأدلة، يحتمل أنه مطلقا، سواء جاء الضيف عند مضيفه، سواء جاء قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. لذا قال: المسألة الثانية عشرة، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء، يعني الضيف، نهارا ما لم تزل الشمس، أو ما لم تزل الشمس، مع احتماله مطلقا، يعني يحتمل أن هذا مكروه إلا أن يستأذن، سواء جاء قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، عملا بإطلاق النص. النص مطلق، إيش قال؟ لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، سواء قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. وقيل بالعكس أيضا، يا الله، إيش معنى وقيل بالعكس أيضا؟ يعني أنت أيها المضيف لابد لكي تصوم أن تستأذن من ضيفك. هذا كلش لطيف، يعني هذا فقه الضيافة، نسميه فقه الضيافة، وهو مروي لكن قل من ذكره. عندنا روايات على هذا الموضوع، قضية العكس، أن المضيف لابد أن يستأذن من ضيفه، مروي عندنا رواية لكنه شنو، أو روايتين مثلا، لكن قل من ذكره من الفقهاء. ولا المرأة والعبد، بل مطلق المملوك بدون إذن الزوج والمالك. يعني أن المرأة تصوم بدون إذن زوجها أو العبد بدون إذن. طبعا بعضهم يقول مطلق المملوك، يعني حتى يشمل الجارية، مو فقط العبد اللي هو الذكر، حتى العبد الجارية. ملتفت؟ فيكره شنو؟ لأن هذا من أقسام المكروه، يعني الصوم المكروه ذا. أي، ولا المرأة ولا العبد بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد وإن نزل بدون إذن الوالد وإن حلا. يقول لو أنا مثلا أنا أب عندي حسن، نفرض أن حسن عنده ولد، ذلك الولد اللي هو مباشر الحفيد، عرفت شلون؟ هذا يكره له أن يصوم ما دام أنه لم يستأذن من والده، سواء كان الوالد المباشر أو إن على الوالد اللي هو غير المباشر اللي هو آن الجد. أي، ولا الوالد وإن نزل، ولا الولد وإن نزل بدون إذن الوالد وإن على، يعني وإن على الوالد. ويحتمل اختصاصه بالأدنى. شنو بالأدنى؟ بالأب الأدنى والولد الأدنى، عرفت شلون؟ ويحتمل اختصاصه بالأدنى، فإن صام أحدهم بدون إذن كاره. يعني شنو؟ يعني إذا صامت المرأة بدون إذن زوجها، صام العبد أو مطلق المملوك بدون إذن مولاه ومالكه، أو صام الولد بدون إذن أبيه، هذا شنو؟ هذا مكروه. طيب،
والأولى عدم انعقاده مع النهي. والأولى عدم انعقاده، يعني ينعقد أو لا ينعقد، ينعقد، لكن الأولى عدم الانعقاد، ظاهر عبارة الشكل. والأولى ليش؟ منين استفاد؟ لما روي من أن الضيف يكون جاهلا والولد عاقا والزوجة عاصية. شو المقصود؟ خلنا أول شيء أقرأ لكم الرواية بعدين أشرحها. الرواية اللي هو خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا. أنا الآن أريد أشرح العبارة دي. هذا الحديث الشريف يقول أهو المصنف: والأولى عدم انعقاد انعقاده مع النهي، يعني بيقول العاقد ولكن الأولى الأفضل أن لا يعتبره شو اسمه صياما، لا يعتبر أنه منعقد. ليش؟ لأنه صحيح موجود نهي، لكن ذلك العبد الذي يصوم بدون إذن مولاه، مع أنه نهاه مولاه ولم يستأذن من مولاه، قال لا تصوم، ويوم جب يصوم ما استأذن، هذا يدل على جهله. فإذا يدل على جهله يعني يصوم لكنه شنو؟ أيه دليل على أنه جاهل هذا العبد، والمرأة دليل على أنها فاسقة عاصية، وال شنو الولد عاق. متفت أنت الآن؟ هذا دليل على عقوق الولد، عرفت شلون؟ أما مو أصل نفس الصيام هو منهي عنه، المطلوب هو الطاعة لولي النعمة، سواء كان مولى أو كوان زوج أو عرفت شلون؟ لذا قال يقول: والأولى عدم انعقاده مع النهي لما روي من أن الضيف يكون جاهلا، يعني مع نهي الضيف يكون صيام، مع نهي المضيف يكون صيام الضيف شنو؟ يكون جهلا جاهلا هذا. والولد عاقل، يعني مع نهي الوالد إذا صام الولد من دون إذن أبيه يكون هذا الولد عاقا، والزوجة عاصية والعبد آبقا، وجعله أولى يؤذن بانعقاده. جعله أنه يقول أولى عدم انعقاده مع النهي، هذا إيش يؤذن بالعبارة؟ هذا دليل أنه ينعقد، بل أولى عدم انعقاد يعني ينعقد. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الولد والزوج والمولى في صحته. في الدروس الشهيد الأول استقرب عدم الانعقاد، قال لابد أن يستأذن شنو؟ لابد أن يستأذن الولد من الوالد، والمرأة من الزوج، والعبد من المولى حتى يصح. والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا، سواء ورد نهي أم لم يرد نهي مطلقا. ليش مطلقا؟ سواء ورد نهي أم لم يرد نهي، المطلوب أن يستأذن. واضح الفكرة؟ إذا لم يستأذن وصام هذا مكروه. ملتفت أنت الآن؟ والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا في غير الزوجة والمملوك، في غير الزوجة والمملوك، في غير الزوجة والمملوك، يعني في الزوجة والمملوك شنو؟ يعني حرام؟ ها أكو كلام، هل أنه يصح صوم المرأة بدون إذن زوجها والعبد بدون إذنه؟ يعني أكو كلام، شنو أصل الكلام؟ أصل البحث هذا، هل أن المانع من صحة الصوم هو عدم تحقق الإذن من المولى من الوالد أو لا؟ الذي يمنع من صحة الصوم وجود النهي من قبلهما، من قبل المولى، من قبل الزوج.
لا أظن
يعني. متفت أنت الآن؟ بعضهم يقول المانع ما هو؟ النهي. ملتفت؟ وبعضهم يقول المانع عدم الإذن. شو ترتب عليه؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح. إذا لم يحصل نهيون، إذ بناء على القول أنه المانع النهي، بناء على قول أن المانع النهي، فإذا لم يحصل نهيون يصح أذن أم لم يأذن؟ واضح الفكرة الآن. أما إذا قلنا أنه المانع هو عدم الإذن، فسواء حصل نهي مسبق أو لم يحصل نهي مسبق، بالنتيجة لابد أن يحصل إذن. المانع هو عدم الإذن، متى ما حصل إذن صح. ملتفت أنت الآن؟ أي. يقول والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا. إيش قلنا مطلقا؟ يعني وجد نهي أو وجد في غير الزوجة والمملوك، لأن بعضهم قال في الزوجة والمملوك يبطل إذا لم يحصل إذن. استضعافا لمستند الشرطية، اشتراط الإذن في الصوم. من قال أنه اشتراط الإذن في الصوم؟ ما شفت أنت؟ لابد يحصل إذن في الصوم من قبل. يعني شنو هو؟ يقول استضعافا لمستند الشرطية وما أخذ التحريم. يعني يبي يقول هذا مكروه بالنسبة الحين. طبعا ايش تبين لنا اذا قال بدون الاذن؟ يقول والاقوى الكراهة بدون الاذن مطلقا في غير الزوجة والمملوك. يعني وين فيه صحيح؟ شنو هو الكراهة؟ وين في صاير هنا الان؟ الكراهة حاصلة في الولد.
في الولد
يعني يكره للولد ان يصوم بدون اذن والده. هذا قال والأقوى الكراهة بدون إذن مطلقا في غير الزوج والمملوك. استضعافا لمستند الشرطية. ليش استضعافا لمستند الشرطية؟ يقول المستند الذي هو الشرطي الإذن غير واضح في قضية المرأة، وغير واضح في مسألة المملوك، لكنه واضح في مسألة شنو؟ قضية الولد. استضعافا لمستند الشرطية وما أخذ التحريم. وما أخذ التحريم هذا عطف، يعني إن ما أخذ التحريم ما هو؟ هو وجود الشرطية. يقول الشرطية احنا نحن نضعفه بالنسبة الى الزوجة والمملوك نضعفه. نعم، لذلك هو قال الكراهة من دون اذن مطلقا سواء حصلناه او لم يحصلناه، لكن في غير الزوجة والمملوك اذا وين يصير؟ في الوالد. يعني مستند الشرطية وين صاير؟ في الوالد. متفتين انتم للعبارة؟ مستند الشرطية يعني أنه يشترط في صحة صوم الولد الإذن من الوالد. وين في صار؟ في الوالد. إذا هذا الآن لو صام الولد من دون إذن الوالد مكروه. وضح الآن؟ زين. أما فيهما، زين فيهما شنو؟ قال أما فيهما يعني في الزوجة والمملوك. وضح الآن؟ فيشترط الإذن فلا ينعقد بدونه. رجاء للكفاءة. الزوجة والمملوك يشترط الإذن. هنا لما قال يشترط الإذن هناك في الولد ما يشترط الإذن. إذا تبين الخلال هنا أما فيه ما يشترط الإذن، إيش قصد هناك والأقوى الشرط والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا؟ يبي يقول أن الولد ورد نهي عنه يشترط في صحة التفتو، يشترط في صحة صوم الولد أن لا يكون هناك نهي للولد من قبل الوالد. هناك نقول يكره من دون شنو؟ يعني يكره إذا من دون إذن. قاضي حتى لو ما حصل نهي، حتى لو ما حصل نهي. أما هنا في الزوجة والمملوك فيشترط الإذن. ملتفت؟ يشترط الإذن. يعني بعبارة أصلح وأوضح، هذا مثل ما بينت لكم سابقا في أول الشرح. إيش قلت لكم؟ هل المانع من صحة الصوم هو وجود النهي، أو أن المانع من وجود الصوم عدم الإذن؟ وبينت الفرق بينهما. الشارح يصر، وإن كان عبارة مضبوطة بس يصر يقول أنه إحنا نشترط ما موجود نهي وين؟ في الولد. أما بالنسبة للزوجة لابد يصير استئذان فيشترط الأذن. يعني شنو هو فيشترط الأذن؟ يعني مو مكروه، ما يصح. واضح الفكر؟ ها فيشترط الإذن فلا ينعقد بدونه. أما هناك بالنسبة للولد مكروه إذا لم يستأذن الولد من شنه عرض يشترون، يعني لو صام ولم يأذن له وصام يصح لكنه على كراهة لوجه النهي. أما فيهما فيشترط الإذن فلا ينعقد بدونه، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين. يعني إذا قلنا بأنه يشترط الإذن في صحة صوم المملوك والمرأة عرفت شو الزوجة، يعني معناته أنه شنه إذا قلنا بعدم بأنه لا يصح إلا بالإذن من المولى والزوج، إذن لا فرق سواء كان الزوج غائبا المولى غائبا أو كان حاضرين. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا بين يعني ولا فرق بين أن يضعفه عن حق مولاه أو عدمه. يعني قد يجي واحد يقول المملوك إنما نقول يحتاج إلى الإذن، إنما يختص المنع فيما لو كان يضعف عن حق بتأدية حق مولاه. يقول ما في فرق أدى أم يعني ضعف عن حق مولاه من خلال الصيام أو لم يضعف من خلال الصيام عن أداء حق مولاه، لا فرق، يحتاج شنه إلى إذن من المولى. المسألة الثالثة عشرة، طبعا احنا شو تكلمنا فيه احنا الان في المسألة الثانية عشرة، تكلمنا في الصوم المكروه
يعني.
الان نتكلم على الصوم المحرم. بتقولي وين الصوم المستحب؟ تقدم 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 واضح الان. الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى
مطلقا.
يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان ناسكا او لم يكن ناسكا، سواء كان ناسكا او لم يكن ناسكا. وايام التشريق، ايام التشريق هي شنو؟ هي 11 و12 و13. لكن ها هذا احنا الان بيجي، هل يشترط في حرمه اي في حرمه صيام ايام التشريق ان يكون ناسكا ام لا؟ بعضهم قال انه يشترط ان يكون ناسكا، وبعضهم قال طبعا لمن كان بمنى، نتكلم لمن كان بمنى، يعني من كان بمنى ومرت عليه أيام التشريق يحرم الصيام عليه. لكن هذا الآن هل هذه الحرمة مقيدة بما إذا كان ناسكا حاجا يعني أو لا؟ وإن لم يكن ناسكا بعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا. على أي حال يقولوا أيام التشريق يعني من الصوم المحرم وأيام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد، طبعا لا يخفى عليك رجاء الابتفاق سيأتي إن شاء الله من قبل المصلين. نحن عندما نقول أيام التشريق، أيام التشريق كم يوم؟ ثلاثة أيام، يوم 11 و12 و13. لكن 11 و12 و13 لمن كان بمنى، أما أيام التشريق لمن كان خارج منى فهي يوم 11 ويوم 12 مو 13 مو يوم. سيأتي إن شاء الله. يقولوا أيام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى، يعني من كان في منى هذه صيامها ثلاثة أيام حرام ناسكا أو غير ناسك. وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة رحمه الله بالناسك بحج أو عمرة، والنص مطلق. النص مطلق إيش قال؟ قال يحرم صيام أيام التشريق لمن كان بمنى، هذا مطلق لمن كان بمنى سواء كان ناسكا أو لم يكن ناسكا. فتقييده يعني بالناسك يحتاج إلى دليل، نقطة. ولا يحرم صوم أيام التشريق ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا، ولا يحرم صومها يعني صيام أيام التشريق ولا تفتري في شيء من الدقة، ولا يحرم صومها يعني صيام أيام التشريق على من ليس بمنى إجماعا، وإن أطلق تحريمها في وإن أطلق تحريمها يعني إيش قال بعضهم؟ قال يحرم صيام أيام التشريق وسكت. هذا معناته يعني حتى اللي في غير منى يحرم أيضا عليه صيام أيام التشريق. هذا صحيح؟ هذا مو صحيح. أجل ليش أطلقت أطلق بعض عباراته؟ قال هذا في نكتة لطيفة وسلوية، وهو قال لطيفة الشارح لجابه وقال لطيفة، وهذا من لطائف اللمعة بنبين الآن. يقول وإن أطلق أطلق تحريمها تحريم صيام أيام تشريق في بعض العبارات كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد. شو يعني مراد من قيد؟
يقول بما أن الإجماع قد قام على أن من أراد أن يصوم أيام التشريق وهو خارج من يصح منه. هذا معناته أنه لما يقول العلماء يحرم صيام أيام التشريق إيش قصدهم؟ لمن كان بمنى. زين ليش أطلق العبارة ذي؟ شو السبب؟ ليش أطلق؟ قال أنت الإجماع هذا خل وضحنا لكم أن الإجماع الإجماع واضح ما عندنا مشكلة أن الحرمة تختص بمن كان في منى. سواء كان ناسك أو غير ناسك وضحنا هذا. لا أكو وجه لطيف ذكره بعض العلماء يقول تدري ليش لا أطلق العبارة؟ تدري ليش أطلق العبارة؟ قال يحرم صيام أيام التشريق ولم يقيده بمنى بحيث يفهم الإنسان من هذا الأطلاق حتى لمن كان خارج من منى يحرم الصيام عليه أيام التشريق. تدري ليش أطلق وسكت ولا قيد؟ قال لمن كان بمنى مع أن هذا أطلاق غير محل. قال لا في نكتة لطيفة أيام التشريق ما تسمى أيام التشريق، أيام التشريق تسمى لمن كان في منى ثلاثة أيام، أما أيام التشريق لمن كان خارج منى يوم 11 ويوم 12 فلا داعي له أن يذكره. إذا كان أيام التشريق اللي الخارج في منى يوم 11-12 هذا مو مقصود في الكلام، المقصود في الكلام هو أيام التشريق التي يراد بها ثلاثة أيام 11-12-13 لمن تصير في منى. إذا المقصود بالحرمة حرمة صيام أيام التشريق التي كانت في منى لا التي خارج منى. لطيف الواجب ولا مو لطيف؟ هذا لاحظ على عبارته. يقول وإن أطلق تحريمه في بعض العبارات كالمصنف في الدرس فهو مراد من قيد، يعني المراد التقييد تحرم صيام تشريق شنو؟ بمن كان في منى. وربما لحظ المطلق، شوف هذا بيان النكتة اللطيفة، هذا توجيه ثاني. يقول وربما، طبعا ذاك الأول توجيه أولي ليش؟ لأن عندنا إجماع أنه يصح الصيام أيام التشريق لمن خرج لمن كان خارجا عن منى، هذا واضح. لكن في توجيه اللطيف، هذا شرع في بيان التوجيه اللطيف. وربما لحظ المطلق اللي أطلق العبارة قال يحرم صيام أيام التشريق وسكت ما قيده بمنى، هل اللي أطلق العبارة إيش لاحظ؟ أن جمعها جمع أيام التشريق، أيام التشريق قال له الجمع ثلاثة، أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى. لا بد يقول بمنى لمن كان بمنى مو بلازم، لأن ذي جمع وقال الجمع ثلاثة، بينما أيام التشريق لمن كان خارج منى ليس فيها جمعا، إذ هي عبارة عن يومين وليس ثلاثة. يقول أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها يعني أيام التشريق فغيرها يومان لا غير. وهو لطيف. بعد من ضمن الصوم المحرم وصوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد به، يعني برؤية الهلال من لا يثبت بقوله، من لا يثبت الهلال بقوله، يعني بيقول إذا جاء يوم الشك يوم 30 وشفنا كم واحد يحكي، بعضهم قال طلع الهلال، أو جي واحد شهد، ناس شهود فساق قالوا رأينا الهلال، ما يعتد بقولهم ولكنهم قالوا، فأنت ما يحصل عندك ظن أنه هذا يوم رمضان، يوم اليوم الأول من رمضان، أجل لا يجوز صومه. يوم صوم يوم الشك على أنه يوم رمضان لا يجوز صومه، واضح الفكرة؟ أجل بأي نية؟ صومه بنية النفل، صومه بنية القضاء، صومه بنية برجاء المطلوبية أن يكون أول يوم من رمضان، بل قال بعضهم صومه بالنية المرددة كما هو المصنف. شنو النية المرددة؟ يعني إن كان هذا اليوم من شعبان فأصومه استحبابا، وإن كان هذا من وإن كان أول يوم من رمضان فأصومه وجوبا. ها لكن قد يرد إشكال، قد يرد إشكال، بل يرد إشكالان ربما على هذا المطلب ذكرهم المصنف وسنجب عليها، لكن خلنا نطبق هذا اللي قاله. يقول وصوم يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله، يعني من لا يثبت هلال رمضان بقوله أو غير رمضان بها. وصوم يوم الشك بنية الفرض المعهود، يعني إذا أنا صمت يوم الشك بنية أنه من رمضان هذا يبطل باطل بنية الفرض المعهود وهو رمضان، وإن ظهر كونه منه، يعني حتى لو ظهر أنه كونه منه مع ذلك لا يصح بل يجب قضاء هذا.
وأما بنية النافل أتصوم هذا اليوم المشهور بنية النافل فمستحب عندنا. وإن لم يصوم قبله ها ليش قالوا إن لم يصوم قبله؟ رجاء الالتفات. السنة بعضهم ما أقدر أقول كلهم أنا ما أدري كلهم لكنه العام السنة كثير منهم يقول بأنه إنما يصح صوم يوم قبل رمضان اليوم الذي قبل رمضان إذا صمت قبله أياما، أما إذا لم تصم قبله أياما لا يصح لك أن تصوم اليوم الذي قبل يوم رمضان. شنو استحبابه؟ هو شي يقول الشارع يقول هذا اليوم المشكوك يجوز عندنا بل مستحب عندنا معاشر الإمامي أن تصوم على نحو الاستحباب لأنه مو بثابت من رمضان فنستصحب أنه مش شعبان فيثبت أنه مش شعبان فيصوم تصوم على أنه نفل ولا ما تصومه على أنه مستحب قطعني يصوم إجماع عندنا في المسألة إحنا دي شوف هاي فمستحب عندنا يعني شيء جميع فقهاء الإمامية هذا عندنا يعني إجماع التفت أنت الآن وإن لم يصوم قبله خلافا للسنة كما بينت لك ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان إذا صامه بنية الاستحباب وتبين أنه من رمضان يصح يصح ويجزأ عن رمضان وبعد وكذا كل واجب معين فعل بنية الند مع عدم علمه وفاقا للمصنف في الدروس ذي العبارة مضغوطة لكن أنا بشرحها على مبنى بعض الشروح عرفت الفكرة؟ هذا شلون شرحها بعض الأساتذة إيش قال؟ قال هذا لو إنسان مثلا أنا ناوي لله علي إن شفى ابني أن أصوم يوم النصف من شعبان وشفى ابني إذا يجب علي أن أفي بنذري صح ولا لا؟ وصيام ذلك اليوم واجب المستحب فلو أنا نسيت النذر وجيت صمت يوم نص من شعبان صمت استحباب الندبة هل يقع ولا ما يقع؟ يقولك يقع قياسا على شنه؟ على ذلك الصوم المستحب في اليوم المشكوك بنية الندب لو كان في علم أنه من رمضان يصح لما يصح
يصح
وضح المطلب طيب وفاق المصنف في الدروس ولو ردد نيته يوم الشك بل يوم الثلاثين ليش صار يوم الشك خلى بالمقصود ردد نيته يوم الثلاثين يعني قال أنا ما أدري أصوم صار شو اسمه يعني لو ردد النية بهالطريقة اي قال ان كان اخر شعبان فانا على نحو الاستحباب وان كان بنية شنه
هو اليوم
الثاني لكن براجع المطلوبية عند السيد السيستاني صحيح هذا
صح.
عند السيد السيستاني يا صح انا ما جبت المنهاج اللي بس اللي بالي هذا ما جبت المنهاج اللي بالي هذا قراءة قديمة يعني مزوان قاري يعني فعلى التراجعه لأذكر رسيل السيستاني يقول إذا ردد النية قال هالشكل برجل المطلوب إن كان في علمه تبارك وتعالى أنا أصوم شنو مستحب إن كان في علمه تبارك وتعالى بحتى بالأمر المتوجه إلي ها عرف يعني بحسب الأمر المتوجه بحسب ما تعلقت به الذمة إن كان في علمه تبارك وتعالى أن هذا الصوم صوم مستحب أنا أعملها أوتوماتيكيا يعني هذا يصح عند السيد السيستاني وكذلك المصنف الآن يقول ولو ردد نيته يوم الشك بل يوم الثلاثين مطلقا يعني سواء شك أنه من رمضان أو ما يشك من أنه من رمضان كما ذكر تعليقه يقول ولو ردد نيته وش ردد بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن من رمضان ها فقولان أقربهما الإجزاء الشهيد الأول يقول مجزي إنزين لحصول النية المطابقة للواقع هذا واحدة حصل النية المطابقة للواقع ليش حصل النية المطابقة للواقع لأنها الواقع شو اللي يبي أنا ما أعرف الواقع لكن أنا أعلق على الواقع يعني أنا أقول إن كان في الواقع هذا يوم مستحب يوم شعبان آخر يوم من شعبان أنا نويته استحبابا النية حصلت ولا حصلت زين وضميمة الآخر غير قادحة يعني لو كان في علم الله أنه رمضان أنا نويت أنه من رمضان
قولي أنه وإن كان آخر من شعبان فأصلا مشتغل ذي يضر ذي ما يضر هذا الضميمة لا تضر. الحين مثلا لما أنا أضم هذا الكأس إلى هذه الدلة يغير في حقيقة الدلة دلة الشاي شيئا؟ ما يغير حقيقة دلة الشاي شيئا. إذا ضميمة هذا الكأس له ما يغير. واضح الفكرة؟ الشكل الضميمة هذه لا تضر. زين. وضميمة الآخر غير قادحة لأنها غير منافية، ولأنه لو جزم بالندب أجزاء عن رمضان إجماعا. يقول هذا دليل ثاني، يقول الآن لو أنا نويت الندب هذا اليوم المشكوك نويته استحبابا قرب إلى الله وتبين أنه من رمضان، يصح ولا ما يصح؟ فكيف لو نويت أنه إن كان من رمضان فأصومه على نحو الوجوب؟ بعد هذا من باب أولى يصح. واضح الفكرة؟ ما أدري متصورين المطلب؟ أعيد. الدليل الثاني على أن التردد مصحح لشنو؟ تردد النية مصحح للصيام اليوم المشكوك. الدليل الثاني هذا أنه أنا لو نويته بنية الندب يصح يقع عن رمضان ولا ما يقع عن رمضان؟ يعني لو اكتشف في علمه تبارك وتعالى لا مو في علمه يعني بعد ثلاثة لنا بعد ما بعد من خلال البينة العادلة أن اليوم الذي صمته يا فلان بنية الندب هو يوم رمضان يصح عند الفقهاء ولا ما يصح؟ عند جميع الفقهاء يصح. إذن من باب أولى لو قال وإن كان واجبا ها من باب أولى، لأن أنا هذا طابق الواقع النية الوجوب تمت. هناك لو نويت المستحب تام، فكيف لو نويت الوجوب في حال الظهور أنه واجب؟ بعد واضح أنه شنو صحيح. لذا قال ولأنه لو جزم بالندب أجزاء عن رمضان إجماعا، فمن باب أولى أنه لو نوى التردد الطرف الثاني من التردد قال وإن كان هذا اليوم رمضان أصوم وجوبا، هذا بعد يصح بوضوح. فالضميم المتردد فيها أدخل في المطلوب، أوضح. عرفت الضميم اللي دخلها أي ضميمة ضم إلى نية الندب نية الوجوب، هذا الضميم نية الوجوب أدخل في المطلوب. يعني شنو هو؟ آكد حتى إذا تبين فيما بعد أنه من رمضان فأنا نويت الوجوب. أدخلوا أوضحوا أكثر مطابقة، هذا المقصود أدخلوا. يقول فالضميم المتردد فيها أدخلوا في المطلوب. إنزين هذا وجه الصحة أن النية الترددية مصححة للصوم اليوم المشكوك. زين ما هو الدليل على القول بعدم الإجزاء؟ بعضهم قال لا يجزي، احنا قلنا قولان في المسألة. الذي قال لا يجزي استدل بوجه أو وجهين، خلنا أقرأ الوجه الأول. قال ووجه العدم عدم الإجزاء اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا كذلك بنية الندب رجاء الالتفات. الدليل الأول للقائل الدليل الأول للقائل بعدم الإجزاء هذا، قال نحن نشترط في النية الجزم وهذا لا يوجد فيه جزم، لا يوجد فيه جزم. إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، وين الجزم؟ التفت انت. هذا الدليل الأول. لماذا لا تجزم بالنادب؟ النادب خلاص موجود، يمكن انك تجزم بالنادب ويصح لو كان في علم الله انه من رمضان، خلاص هذا الدليل الاول. طبعا سيرد عليه الشارع ان شاء الله، سنرد عليه. زين الدليل الثاني ايش قال؟ قال ومنع كون نية الوجوب ادخلوا على تقدير الجهل، ومن ثم لم يجزي لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا رجاء الالتفات. الدليل الثاني هكذا يقول انت ايش قلتوا؟ قلتوا انه لو ضم نية الوجوب الى نية الندب ادخلوا في المطلوب. نحن نمنع انه ادخلوا في المطلوب، نمنع انه ادخلوا في المطلوب. لماذا تمنع؟ يقول هكذا المستدل بعدم الاجزاء، يقول لو انتم نويتم في اليوم المشكوك نويتم هكذا اصوم هذا اليوم المشكوك على نحو الجزم وجوبا قربة الله تعالى، يصح ولا يبطل عند الفقهاء؟ يبطل. فإذا كان يبطل فمن باب أولى التردد شنه مبطل. ملتفت انت الآن؟ لكن جي الشارع قال ويشكل بأن التردد ليس في النية للجزم به على التقديرين، وإنما هو في الوجه رجع الالتفات. الشارع التفات لطيف جدا، قال نحن نتساءل، لابد أن نتساءل نحن الفقهاء، ما الذي يضر بالنية؟
هل يضر بالنية التردد في التردد الذي يضر في صحة الصوم؟ هل هو التردد في النية أصوم أو لا أصوم؟ عرفت شلون؟ أو الذي يضر في النية أصوم على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ ما هو الذي يضر؟ هل التردد في الوجه الوجوب أو الاستحباب؟ أو الذي يضر التردد في النية أصوم أو لا أصوم؟ أعطوني الجواب. الذي يضر بصحة الصوم أيها القائلون بعدم الإجزاء، لابد أن تعلموا أن الذي يضر بالصوم ليس هو التردد في نية الواجب أني أصومه وجوبا أو استحبابا، الذي يضر بصحة الصوم التردد في أصل النية، يعني أصوم أو لا أصوم، في حين أنه يوجد جزم. يوجد جزم، لماذا يوجد جزم؟ عليك لتقدير النعم. أنا أسأل على نحو سبيل مانعة الخلو، أقول إن كان هذا اليوم المشكوك آخر شعبان فأصوم استحبابا، ذي فيه جاء فيه تردد لي فعلا. لو كان يوم شنو، لو كان يوم اليوم هذا المشكوك آخر شعبان أنا رايح أصوم استحبابا، ذي ما في شيء أكمل. زين، وإن كان أول رمضان أصومه وجوبا، هذا في تردد؟ ذي ما في تردد، ما في تردد، جزم سيصوم غاية ما هناك أني لا أعلم ذلك اليوم الخارجي، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فليكن، لكنه لا يمنع أنه شنو. ونحن لا نقول بنية الواجب بوجوب نية الواجب، نحن لا نقول بنية الواجب، يعني يجب أن تقول أصلي صلاة الصبح وجوبا، وجوبا لازم أقول؟ لا مو بلازم أقول. أصلي صلاة الليل استحبابا لازم أقول؟ لا مو بلازم. نية الواجب ليست واجبة عندنا، انتبه. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، أكثر من هذا، سنترقى. لاحظ عبارات عاد، خلينا نطبق هذه وزما بين لكم الترقي حتى يكون واضح العبارة لصير ثقيلة عليكم. يقول ويشكل بأن التردد ليس في النية، أصوم ولا ما أصوم أنا ما جاي أتردد للجزم على التقديرين، سواء على تقدير الوجوب أنا جازم، يعني أنا أقول هكذا على نحو الوجوب، أقول إن كان أول يوم رمضان أصوم وجوبا إذا ما في تردد، زين، وإن كان آخر شعبان أصوم واستحبابا إذا ما في تردد، أنا جازم بالنية سأصوم جازمان سواء كان آخر يوم من شعبان ولا أول يوم رمضان. وإنما في الوجه التردد، وين فيه التردد؟ في الوجه، هل أصومه يعني إما وجوبا أو استحبابا، وهو على تقدير اعتباره أمر آخر، على تقدير أننا نعتبر الجزم في الوجه لابد يكون فقط الوجوب أنوي أو أنوي فقط وفقط الاستحباب، هذا مطلب آخر. لكن هذا لا يضر شنه بالصوم، الذي يضر بالصوم الجزم في أصل الصوم، الجزم أصوم يعني أصوم ولا ما أصوم، هذا أما التفت أنت الآن. بل نقول أكثر من، ولأنه يعني الوجه، نية الوجه الوجوب أو الاستحباب مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو، بينت لك أنا، لأن لما أقول إن كان آخر رمضان، إن كان أول رمضان فأصوم وجوبا، ذي ما في تردد. حتى لو قلنا بأن نية الوجه واجبة لازم أميز الوجوب وأميز الند، أنا ميزت الوجوب ميزت، أنا أقول واجب علي أن أميز أظهر نية الوجه وأظهر سواء كان استحبابا وأظهر نية الوجه سواء كان وجوب، أنا مبين على سبيل مناعة الخلو ما يخالف، إن كان أول رمضان أصومه وجوبا، ذي ما في، ما في تردد في الوجه، ضبطنا الوجه جزمنا بالوجه احنا، وان كان اخر شعبان فهو مستحب.
نعم،
شو اللي فيه؟ ما في شيء، واضح الفكره. والترديد اللي شف قال احد، يقول ولانه يعني الوجه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو، والفرق بين الجزم بالوجوب اللي حكم ايش قال بساعد اللي شبي شير، والفرق بين الجزم والوجوب والترديد في النهي، النهي عن الاول شرع المقتضى الفساد بخلاف الثاني. يقول الفقهاء لما قالوا، لان ايش قال هو بساعد ذاك الذي منع صحة الصوم، قال انا لا يوجد عندي اذا صار بالترديد، ايش ذكر؟ قال انا ارفض ان الضميم ادخله في المطلوب، ارفض ان الضميم ادخله في المطلوب. ليش تذكرون لأن شكال قال لو جزمتم أنتم، لو جزمتم أنتم بنية الوجوب فظهر أنه من رمضان، يبطل ولا ما يبطل عند الفقه؟ قالوا يبطل. إيه الحين إحنا جاي بيبطل النقطة ذي المصنف. يقول الحين اتضح لك أن التردد في الوجه حتى لو شرطنا في الوجه على سبيل منعة الخلو غير ما مضار، لأنه هذه القضية مجزوم بها وهذه القضية مجزوم بها، التقدير الأول وهو الوجوب مجزوم به والتقدير الثاني مجزوم به، فالوجه محفوظ. ملتفت؟ قد يجي يقول ذاك يقول وينك، احنا ابطلنا كلام قلنا لك ربنا الضمينة ليش تدخلوا في المطلوب. قال الحين اتضح لك من خلال هالبيان ان الترديد ان النهي حصل عن الاول. حصل عن الاول شنو؟ حصل عن الاول انك تنوي نية الجزم فقط وانت لا تعلم بانه من رمضان، هذا منهي عنه. لكن لا يوجد عندنا نهي، لكن لا يوجد عندنا نهي أنك تردد في نية فتقول إن كان بنحو الاستحباب فهو مستحب، إن كان بنحو الوجوب فهو واجب، هذا ما عندنا نهي عنه. عندنا نهي فقط عن نية واحدة، لو نويت الوجوب على أنه من رمضان وفي حين أنه يوم شك، هذا ما نهي عنه أن تصومه بنية أنه شنو، لكن ما عندنا على نحو الترديد. لذا قال ولأنه يعني الوجه مجزوم به على كل واحد من التقديرين يعني الوجوب والاستحباب اللازمين على وجه منع الخلو، لازمين ما في تردد. والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه النهي عن الأول. عندنا نهي عن الأول، أين هو اللي هو الجزم بالوجوب؟ المقتضي هذا الجزم بالوجوب للفساد، فساد الصوم، بخلاف الثاني الذي هو الترديد في النية. الترديد في النية ليس مقتضيا للفساد لأنه ليس منهيا عنه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.